بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. باب بين فضيلة ذلك، غالبا لا يكون ذلك إلا لذكر واستماع علم. قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، وهو ابن عمر العمري عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي المكي المدني أبو عبد الرحمن، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم مترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والحديث رواه البخاري المسلم فهو متفق عليه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم، قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، كيف سأله كيف صلاة الليل. هذا الحديث فيه بيان فضل الجلوس في المسجد واستماع الذكر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يحدث أصحابه، وفيه جواز سؤال المتكلم سواء كان في خطبة لخطبة الجمعة أو غير ذلك إذا دعت الحاجة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ في الرواية الثانية: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين. وهذا من أدلة الجمهور وعامة أهل العلم أن صلاة الليل ليست محصورة بعدد، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ومن أدلة ذلك حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلي مع إمام حتى ينصرف، صلى 11 ركعة أو أكثر حتى تكتب لك قيام ليلة. وما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، قد جاء في حديثها وحديث غيرها أنه كان أحيانا يفتتح صلاة الليل بركعتين، يصلي 13 ركعة. وهذا لا يدل على عدم الزيادة، لكن هذا بحسب علمها أو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الأمر واسع، صلاة الليل مثنى مثنى. قد أثر عن السلف أنهم زادوا على 11 ركعة، منهم طلق بن علي حيث أن عليا زار ابنه ف في بعض ليالي رمضان فصلى بهم، ثم رجع إلى قومه أي صلى بهم ما في ذلك الوتر، فرجع إلى قومه فصلى بقومه، فلما كان الوتر قدم رجلا وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وترا في ليلة. وأيضا قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين جالسا كما في حديث عائشة، وجاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة أو صلاة الليل جهد، إن هذا السفر في روايتنا السهر، والظاهر السفر أقرب، جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كان تالة. هذا يدل على الزيادة بعد الوتر أحيانا، جمعا بين هذين الحديثين حديث عائشة أنه صلى ركعتين بعد الوتر حديث ثوبان وهذا الحديث، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالصحيح أن الإنسان يصلي ما كتب له من الليل مثنى مثنى ويوتر في آخر صلاته، هذا الذي يدل عليه سياق هذا الحديث. بل ابن عبد البر ينقل اتفاق أهل العلم على أن صلاة الليل ليست محصورة بعدد في كتابه الظاهر الاستذكار نحوه ابن تيمية رحمه الله، وفي آخر هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، هذا هو الأصل. وإذا صلى إنسان أحيانا بعد الوتر لا ينكر عليه جمعا بين الأدلة. قد يقال أن الشاهد من حديث ابن عمر كون الصحابة كانوا متحلقين أو شبه متحلقين حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر أو تكلموا معهم على المنبر، ودلالته على الفقرة الأولى على قوله الجلوس في المسجد أظهر أنهم كانوا جالسين يستمعون الذكر، وسأل سائل بهذا السؤال فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مستمعين للعلم. والحديث الآتي حديث أبي واقد من أدلة التحلق في المسجد لسماع العلم للذكر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث رواه مسلم. قوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي يتحدث مع أصحابه يعلمهم، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد أي خرج من المسجد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها لاستماع العلم والذكر، وأما الآخر فجلس خلفهم أي خلف الحلقة في بعضها، فمشى فجلس خلفهم، فلما فرغ وأما وفي بعض الألفاظ وأما الثالث فأعرض فخرج من المسجد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديثه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، كونه جلس في فرجة من الحلقة آوى إلى الله فآواه الله، وهذا فيه فضل الجلوس في حلقة العلم وسد الفرج، وأن الإنسان لا يبقى بعيدا. ففي الحديث أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه على خير، لكن الذي يأوي إلى الحلقة ويسد الفرجة أجره أعظم. وتأملوا إلى قوله فآوى إلى الله فآواه الله، فيحصل الإيواء من الله لمن آوى إلى الحلقة وكان في فرجة منها. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، أي جلس خلف الحلقة. وهذا من أدلة إثبات صفة الحياء لله، صفة الاستحياء، أنه على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثل شيء والسمع والبصر، لا في ذاته ولا في صفاته. قال وأما الآخر فأعرض، أي عن ذلك المجلس بما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض الله عنه. والظهر أنه منافق، وفيها أن من خرج لغير حاجة أنه معرض عما ينفعه، وهذا من أسباب إعراض الله عنه. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا نوع من الإعراض، كون الإنسان يعرض عن تعلم آيات الله، وبعضهم يعرض عن العمل بها، بعضهم عن هذا وعن هذا. فالإنسان يستفيد من العلم من آيات الله تعلما وعملا ودلالة ودعوة حتى يقبل الله، حتى يقبل الله عليه وينتفع وينفع الله به ويثيبه الله. وهذا في فضل حضور حلق العلم. قل هو أما الأحم أحد فآوى إلى الله فآواه الله. وأيضا في التحذير من الإعراض عن مجالس العلم والذكر، إلا أن يكون الإنسان عرضت له حاجة أو أمر لا بد منه فيكون معذورا، ويحاول الإنسان ألا يحرم نفسه من الخير. فحياة بعيدة عن العلم حياة مرة، حياة تعيسة بعيدة عن العلم والذكر. والإنسان بسبب إعراضه عن العلم يتخبط في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وسلوكه. لكن إذا كان على صلة بالعلم وعلى حلق العلم ومشغلا بالعلم يكون حاله حسنا في المعتقد وفي العبادة وفي المعاملة وفي السلوك. فالعلم له آثار طيبة على صاحبه. وفي حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وهم حلق، فقال ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. الإنسان يحرص أن يجتمع مع إخوانه في حال طلب العلم، في حال الذكر، نكتفي بهذا.